فضيلة الشيخ، يقول السائل: أبي وعمي اشترك في تجارة عمل وأغنام، وبعد الخصومة أخذ والدي المال وترك الأغنام لعمي، ما العلم أن عمي قد توفي، فما الحكم أثابكم الله؟
هذه خصومة، لا يمكن أن نقول إن عمك مصيب أو والدك مصيب حتى نعرف حقيقة الذي جرى ووقع، ولا يجوز لأحد أن يدخل في خصومة حتى يسمع من الطرفين. فإن داود عليه السلام ابتلاه الله بالقضاء وفصل الخصومة، فأرسل الله إليه الملكين وتسور المحراب عليه في يوم عبادته، فلما رآهما فزع فقال: خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء السبيل والصراط، دلنا على الحق، بيننا خصومة. فقال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في خصام. فقال داود مباشرة: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. كان المفروض أن ينتظر حتى يسمع من الطرف الثاني، ولذلك إذا ادعى أحد شيئا نسأل المدعى عليه: هل الذي ذكره هذا المدعي صحيح؟ فإن قال صحيح ننتظر حتى يقول صاحب الحق: أريد حقي، لأن القاضي موقفه حياد، لا يميل لأحد الطرفين على حساب الطرف الآخر. فلما قال داود ذلك عاتبه الله من فوق 7 سماوات وبين له كيف يفصل بين الناس، وهو أن ينتظر الخصم حتى يفرغ من خصومته، ثم يعرض خصومته على الطرف الثاني لكي يستبين حقيقة ما ذكره. فقد يقول شخص: فلان ضربني وشتمني، فما يأتي الإنسان ويقول مباشرة: لماذا تضرب وتشتمه؟ يقول له: هل صحيح أنك ضربت فلان وشتمته؟ فيقال: نعم ضربته ولكني لم أشتمه. وقد يقول: أنا لم أضربه ولم أشتمه. وقد يقول: أنا لم أقصد ضربه ولم أقصد شتمه، أنا وضعت يدي عليه فعدها ضربا، وذكرته بكلمة طيبة فقلت وأنت كذا، ففهمها سبا وشتما. إذن الفصل في الخصومات علم يحتاج الإنسان أن ينصف فيه الطرفان، المراد به أن يتوصل به إلى إنصاف الطرفين وإعطاء كل ذي حق حقه. فأنت تقول إن الخصومة وقعت بين العم والوالد، هذه الخصومة ما نعرف حقيقتها، ولا نقول إلا الأصل العام أن توصي أباك بتقوى الله عز وجل، وإذا كان يعلم أنه ظلم عمك يرد إلى عمك مظلمته، وإذا توفي العم يردها إلى ورثة العم، ويسأل الله أن يبيحه من أن يجعله في حل من حق الميت، وسيلقى الله بالخصومة التي وقعت بينه وبين الميت، لأن الخصومات قد يكون فيها اتهام وأذية باللسان، كان يقول إن هذا سرق مالي، أخذ مالي، وتشويه سمعة الغير، هذه حكومتها إلى الآخرة، إلى ديان يوم الدين. فإذا مات الميت، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلص بحكومة الدنيا قبل حكومة الآخرة. من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإذا جاء شخص وظلم شخص فتوفي المظلوم ورد المال إلى أهله، بقي السب، بقي الشتم، بقي التشهير، بقي الازدراء، بقي الكلام في المجالس، بقي الغيبة، هذه كلها مكتوبة. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، كتبوا الكلمات وكتبوا العبارات وكتبوا السب والشتم والهمز واللمز والخصومة والتعيير والتهم، كلها مكتوبة. وترى المجرمين مشفقين مما كسبوا يوم القيامة، لأنهم يروا دقائق الذر أمام أعينهم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالتساهل في مظالم الناس وحقوق الناس أمرها عظيم، والشخص يجلس مع زوجته ومع قرابته ومع إخوانه يتكلم ويسب ويشتم ولا يبالي، ومع أولاده يعير هذا وينتقص هذا، هذه الكلمات ما تذهب. ولو أنه رد والدك إلى عمك لا قدر الله وكان فيه ظلم أو خصومة فرد له المال، بقيت هذه الحقوق. لا يتكلم أحد بكلمة في أحد إلا سأله الله عنها يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلان يسرع، فلان بطيء، فلان طويل، فلان قصير، فلان فلان، هذه وراءها السؤال. فإن استطعت ألا تلقى الله بمظلمة وأن تلقاه خفيف الحبل غدا بين يديه فافعل رحمك الله. واعلم أن الأمر ليس مبالغا فيه، بل حق كالشمس في رابعة النهار، لأن الله أعذر إلى العباد. وإذا كان يوم القيامة في الدنيا سمع الله منا جميعا، في الدنيا نتكلم والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى، أما في الآخرة فتخرس الألسنة ولا يمكن أن ينطق أحد إلا بالحق، ولا يمكن أحد أن يتكلم إلا من أذن له الرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، خضعت وخشعت وذلت، فالثرثرة والكلام وإرسال الألسنة والضحك والتعيير. والعجب أن البعض حتى يأتي وينسب في بعض الأحيان، يجعل عمله حتى ينسبه إلى الشر، ونحن نقول هذا، نذكر بعض الإخوة أن البعض يكون عمله منسوبا إلى الشر في قناة أو غيرها. فكما ذكر بعض الإخوة، يقول نشاهد بعض الإخوان هم أخيار وقدوة، يتكلمون يثرثرون في المباحات بالبعض حتى تصل إلى الغيبة. هذا اللامبالاة في الألسنة، وكون الإنسان إذا ظلم يفكر في المال فقط، المال فقط، لا، حقوق العرض. حتى إن الشخص ربما يأتي ويجلس في المجلس الواحد ويهلك بلسانه، اللسان فقط يهلك به وهو لا يدري، لأنه يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أين أنت؟ أنت قرأت كتاب الله، وقرأت أن الله عز وجل يسمعك ويراك، وقرأت أن الملك رقيب على لسانك، فتحفظ هذا اللسان. في الخصومات، غالبا الخصومات تفني والعياذ بالله الحسنات، وهذا الذي يوجب على المسلم إذا كان بينه وبين أخيه خصومة أن يحفظ لسانه. المال يذهب ويأتي، لكن أن تنتهك عرض أخيك المسلم. والمصيبة ليست هنا، والله إن الأمر عظيم. وما قال الله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما ذكرها الله عبثا لكي تكون على بينة من أمرك. خصومات تذهب الحسنات باللسان، فالشخص قد يكون مظلوما ويصبح ظالما بلسانه من كثرة ما يتكلم وينتهك من عرض أخيه المسلم. فإذا المظالم لا تتوقف على المال، مظالم اللسان وزلات اللسان مهلكة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه وهو صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، يقول هذا الذي أوردني الموارد. قد يجلس إنسان في مجلس علم، قد يجلس مع طلبة علم، وقد يجلس في خطبة الجمعة وينقلب إلى بيته، بدل أن يقول الإمام أوصانا بتقوى الله، يقول الإمام اليوم جلس في خطبتي يحبر ويذهب يمين وشمال وهو لا يدري ما هي هذه الكلمة. يمكن حسنات صلاتي كلها ذهبت في ذلك اليوم، لأن هذا الإمام الذي رفعه الله والذي أمره أن يخطب في الناس الله منصب دين وشرع، فلما يتهتك فيه علم أبناءه. فإذا جاء ابنه من الغد في صلاة جمعة جلس ينظر إلى الإمام كيف يخطب، يدور عورة حتى يرجع إلى بيته ويقول الإمام فعل وفعل، فعندها يهلك الحذر، الحذر من المظالم والحقوق. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقال من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يخاصم الرجل أخاه فينظر الأبناء إلى أن أباهم خاصم عمهم، فيأتي ويقول لهم عمكم هذا ظالم، عمكم هذا ما يستحي، عمكم كذا وكذا، ويأتي بالكلمات الشديدة كلها على شيء من حطام الدنيا، فينتهك بها عرض أخيه المسلم ويقطع بها رحمة والعياذ بالله. فيتعلم الإبن كيف يسب أخاه. فإذا جاء من الغد وحصلت بين الأخ وأخيه خصومة تذكر طريقة أباه، فجاء ويقول عمكم فعل وفعل، وخالكم وقريبكم وأبو أمكم جدكم وكذا وكذا، يعلم أبناءه. لا يتوقف خطر اللسان على ذنب الزلة، ولكنه يجر وراءه ويلات لا يعلمها إلا الله عز وجل. الحذر، وخاصة حينما يكون معك أبناؤك أو طلابك أو معك أحدا من الناس أو من ينظر إليك كطالب علم أو ينظر إليك كملتزم مستقيم بطاعة الله عز وجل، تحبس هذا اللسان وتخاف من زلاته وتعلم الغير كيف ينتبه. ولقد كان الناس إلى عهد قريب كانوا يربون أبناءهم على الخوف من زلة اللسان. زلة اللسان تهلك أمة وتشقي العبد وتسعده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. يمر على الرجل العاصي فتأخذ حمية الدين لا حمية الجاهلية، ويقول له يا أخي اتق الله، إن هذا الأمر فيه وفي هذا أمر حرمه الله ورسوله، ويذكره ويخوفه فيستهزأ به ويهان ويذل، وقد يضرب وقد يشتم، وتغيب عليه شمس ذلك اليوم وقد غفرت ذنوبه، وقد تغيب عليه شمس ذلك اليوم وقد رفع في جنات الفردوس درجات. هذا هو اللسان. فالمظالم لا تتوقف على المال في أخذ المال أو رده، مظالم الأدهى والأمر العرض، الاستطالة في عرض المسلم والوقيعة في عرض المسلم. إياك أن تذكر أحدا بسوء إلا أن يأذن الله لك بذلك، وتذكر الأخرس، وتذكر من أصابته الجلطة ولم يستطع أن ينطق، تذكر نعمة الله عليك بهذا اللسان. فلا تشتغل إلا بذكر الله من قراءة القرآن والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك أن تعصمنا وأن تصلح أقوالنا وأعمالنا. اللهم سدد أقوالنا وصوب آراءنا واجعلنا فيما يرضيك عنا. نعوذ بك من الزلل، ونعوذ بك من خطأ القول والعمل، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.